وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن أوضح الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. أما بعد، الباب الثاني من كتاب الحج في صحيح مسلم، وهو باب مواقيت الحج والعمرة. باب مواقيت الحج والعمرة. المواقيت جمع ميقات، جمع ميقات، والميقات إما زماني وإما مكاني. الميقات إما زماني وإما مكاني. فالميقات الزماني للعمرة جميع أيام السنة ولياليها، يعني لمن أراد أن يعتمر إلى بيت الله الحرام فله ذلك في كل وقت من ليل أو نهار على مدار السنة. في حاجة اسمها عمرة رمضان، عمرة المولد النبوي، عمرة رجب، كل هذا إنما هو تنسيق سياسي، تنسيق سياسي. أما المشروع أن العمرة جائزة ومستحبة في جميع أيام السنة، السنة ولياليها. هذا الميقات الزماني لمن؟ للعمرة. طب الميقات الزماني للحج، الميقات الزماني لمين؟ للحج، هو إيه؟ شوال، ذو القعدة، باتفاق أهل العلم. شوال وذو القعدة باتفاق مين؟ باتفاق أهل العلم. ووقع الخلاف في ذي الحجة، وقع الخلاف في ذي الحجة، هل ذو الحجة كله ميقات زماني للحج والعمرة أو للحج فقط؟ للعمرة محل اتفاق كما قلنا، لأنه من أيام السنة ولياليها. أما الحج، شهر ذي الحجة ميقات للحج أم ليس ميقاتا للحج؟ وقع الخلاف بينهم على مذهبين، على مذهبين. المذهب الأول وهو مذهب جماهير أهل العلم أن العشر الأوائل من ذي الحجة هن ميقات للحج، هن ميقات ليه؟ للحج. ونقصد بالعشر تغليبا، نقصد بالعشر تغليبا، وإلا فالأصل فيها التسع، فالأصل فيها التسع، لأن اليوم العاشر من ذي الحجة ده يوم إيه؟ يوم النحر، يوم النحر. وأنتم تعلمون قوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، الحج إيه؟ عرفة. فمن لم يقف بعرفة فلا حج له. والوقوف بعرفة يبدأ من بعد طلوع الشمس التاسع إلى غروب شمسها، إلى غروب إيه؟ الشمس. يعني من أراد أن يذهب من منى بعد يوم التروية فليبت بمنى والبيات بها في هذه ليلة سنة وليس واجبا، فليبت بمنى، ثم إذا طلعت الشمس من اليوم التاسع يوم تسعة ذي الحجة يذهب ماشيا أو راكبا إلى عرفات أو إلى عرفة، وهما واحد. من بعد طلوع الشمس في يوم التاسع فيدخل عرفة، يصلي في عرفة الظهر والعشاء، الظهر والعصر جمع تقديم مع القصر، ويحضر خطبة مع الإمام، يحضر خطبة ويخطبة عرفة مع الإمام. ثم إذا غربت شمس التاسع، إذا غربت شمس التاسع أفاض الحاج من عرفة إلى مين؟ من عرفة إلى فين؟ إلى المزدلفة. أفاض الحاج من عرفة إلى المزدلفة، ولو يصلي المغرب بعرفة، وإن أذن عليه، بل وإن أذن عليه المغرب والعشاء في عرفة، فإنما يصلي المغرب والعشاء في مزدلفة جمع تأخير مع قصر العشاء وصلاة المغرب ثلاثة، لأنه لا قصر فيها. ومن لم يتمكن من الوقوف بعرفة في نهار التاسع فإنما يجزئه أن يقف بها جزءا ولو كان يسيرا من الليل، ليلة إيه؟ ليلة العاشر، ليلة العاشر. ولذلك أطلقوا تغليبا أن العشرة الأوائل من ذي الحجة هن ميقات زماني لمين؟ للحج، للحج. إنما يوم العاشر نفسه ما قيمته، يعني من فاته الوقوف بعرفة في اليوم العاشر، في يوم معذرة في اليوم التاسع وفي ليلة العاشر، من فاته الوقوف بعرفة في هذا المحل فذهب إلى عرفة في يوم النحر ووقف بها ونزل بعد غروب الشمس، هل يصح حجه؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه ليس ميقاتا زمانيا للحج، وهذا مذهب مين؟ مذهب مين؟ مذهب الجمهور. مذهب الجمهور. طيب غير الجمهور قالوا لا، ذو الحجة كله ميقات زماني للحج، ميقات زماني للحج. يا اخوانا قال لان الله تعالى يقول الحج اشهر معلومات، واشهر جمع مين؟ جمع شهر، ولا يصدق هذا الجمع الا على شهر صحيح او قارب الصحيح. اما التسع او العشر لا يصدق عليها ايه؟ شهر. والشهران لا يجمعان، لان اقل جمع في اللغة العربية كام؟ ثلاثة. اقل جمع في اللغة العربية، صحيح الجمع في لغات العالم اثنين، تضيف حرف ايه؟ ها؟ لكن احنا هنا دلوقتي في لغة القرآن والسنة، فلا يمكن ابدا جمع ايه؟ الكلام ده صحيح من وجه، صحيح من وجه. طب احنا دلوقتي يا اخوانا بنروح، مش احنا اتفقنا ان شوال وذي القعدة هما ميقات زماني او ميقاتان زمانيان للحج بلا خلاف بين اهل العلم؟ ها؟ طب انت ممكن تحج بشوال؟ ممكن تحج على مذهب بقى صلاح منتصر؟ ها؟ ممكن تحج بشوال؟ طب ممكن تحج بذي القعدة والدنيا رايقة كده وترجع تاني؟ ها؟ ليه؟ امال معنى قوله، معنى قول الله عز وجل الحج اشهر معلومات، الحج اشهر ايه؟ معلومات. طب ما اشهر اهو، يبقى انا بامكاني ان انا احج في اي شهر من الشهور الثلاثه، وفي اي وقت من الشهور الثلاثه، من اول الشهر، من وسطه، من اخره، وكذلك في كل شهر. مش ده ممكن يتبادر الى الافهام؟ مش ممكن يتبادر الى الافهام؟ ما يتبادر الى الملاحده، وذكروه على صفحات الجرايد. انتم ملزمينها ليه؟ وليه الناس يجتمعوا؟ ليه الحرائق؟ وليه الزحام؟ وليه الموت؟ وليه رمي الجواتي في وقت واحد؟ وليه وليه؟ صح ولا لا؟ مش قالوا الكلام ده على صفحات الجرايد؟ وربنا بيقول الحج اشهر، ما قالش يوم ولا اثنين ولا ثلاثه ولا خمسه، اشهر معلومات. فانت عم تقول ليه في ايام معينه؟ الجواب ان قوله تعالى الحج اشهر معلومات، اي عقد نيه الحج في هذه الاشهر كلها جائز، وان هذه الاشهر ميقات زماني للحج لمن اراد التمتع. لمن اراد مين؟ التمتع. ازاي؟ احنا قلنا من قبل ان انواع الحج او اقسام الحج، اما مفرد يعني يريد ان يؤدي نسك الحج فقط، لا يجمع مع الحج عمره، لا يجمع مع الحج ايه؟ عمره. واما قارن واما متمتع. يبقى انواع النسك كام؟ مفرد وقارن ومتمتع. طيب القارن ايه هو والمتمتع ايه هو؟ القارن إذا وصل إلى الميقات المكاني، ولنقل الميقات المكاني لأهل المدينة هو إيه؟ ذو الحليفة اللي هو أبيار علي، الناس تسميها أبيار علي. الميقات المكاني لأهل المدينة ولمن مر بها، ولمن مر بميقات هذه المدينة هو ذو الحليفة. فالذي يريد أن يؤدي الحج قارنا، يعني يقرن بينه وبين العمرة، يقرن بينه وبين العمرة ويجعلهما قرينان، فعليه ان ياخذ الهدي من الميقات. عليه ان ياخذ الهدي منين؟ يسوق الهدي معه من الميقات. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حج، حج قارنا، حج قارنا، وان كان التمتع افضل. ولذلك لما بشر عليه الصلاه والسلام بان التمتع افضل من القران، قال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي. لو استقبلت من امري، يعني لو علمت ان التمتع افضل من القران، ما كنتش اخذت الهدي بتاعي منين؟ وجبت معايا من ذي الحليفه. انما المتمتع ياخذ هديه منين؟ من مكه، من منى، من مزدلفه، من عرفه، في اي مكان. ولا يلزم ان يسوقه من الميقات. ولا يلزم ان يسوقه من الميقات. ده اول فرق بين القارن وايه؟ والمتمتع. طيب الفرق الثاني ان القارن اذا وصل الى بيت الله الحرام طاف وسعى بين الصفا والمروه وقصر شعره وبقي في ملابس احرامه ولا يحل له خلعها والتحلل منها حتى يخرج بهذه الملابس الى مين؟ الى منى في يوم الترويه. الى منى في يوم الترويه اللي هو يوم الثامن من ذي الحجه. طيب اذا كان الامر كذلك، هل القارن ده يجي في شهر شوال؟ القارن بيجي شهر شوال، ما هو لو جه شهر شوال احنا قلنا القارن هيسوق الهدي ويبقى في ملابس الاحرام لحد ما يؤدي مين فريضة الحج. فريضة الحج دون ان يخلع ملابس الاحرام. فتصوروا ان واحد وصل الى مكة يريد ان يؤدي الحج قرانا هيبقى في ملابس الاحرام شوال وذي القعدة والعقبة ايه من ايه ده ممكن اخواني ممكن. هو طبعا لمن اراد ان لمن اصر على ذلك ممكن ان يأتيه ها، لكن لا شك ان فيه مشقة عظيمة جدا على الانسان وفي تعرض لعورته للانكشاف وغير ذلك على مستفس. اما المتمتع فانه يأتي متأخرا ولو اتى في شوال او في ذي القعدة كان له ذلك. معذرة القارن يأتي متأخرا، اما المتمتع فاذا اتى يوم واحد شوال المتمتع لا يسوق الهدي منين من الميقات وانما يأخذه من مكة. طيب او يوكل فيه هو. اما اذا وصل في اول شوال فغير على المتمتع. يعني انا دخلت الان وده بيعملوه لفه كتير بروح من هنا في رمضان ويبدو عمره في رمضان وانه يروح المدينة ويعيد في المدينة ويجي يوم العيد او ثاني يوم العيد حيث ان الامن بيتساهل شوية في مسألة يعني التحريج على الناء يقول لك ده هو يعني سنسيبه اسبوع اسبوعين لحد ما نكتب وراه عشان يسافر. فهو في الاسبوع اسبوعين دول في شوال ولا في رمضان؟ في شوال. ما هو يوم العيد ده هو اول يوم شوال، فاذا صلى العيد هناك اذا صلى المعتمر في رمضان العيد هناك ثم انطلق هناك يعني في المدينة ثم انطلق من المدينة ومر على ميقات اهل المدينة هو ذي الحليفة فاحرم من ذي الحليفة ينوي بهذا الاحرام التمتع. يعني التمتع يعني ينوي ان يؤدي عمرة الان وللمتمتع ان يتحلل من ملابسه ويحرم بعد ذلك من حيث كان اذا دخل عليه مرة من حج. اذا دخل عليه مرة مين الحج. ففي الحالة دي اقول لا ما ينفعش التمتع. هو لا ازاي ده انا احرمت في اشهر مين انا احرمت بالحج والعمرة تمتعا في اشهر مين في اشهر الحج اللي هي شوال وذي القعدة ومين وعشر اوائل من ذي الحجة وعشر اوائل من ذي الحجة. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى الحج اشهر يعني هذه الاشهر هو ميقات زماني لمن اراد ايه لمن اراد ايه التمتع والقران والاقرار التمتع والقران والاقرار. فإن الاشهر الحرم المعذرة اشهر الحج هو شوال ذي القعدة العشر اوائل من ذي الحجة. وقع الخلاف بقى فين؟ وقع الخلاف في من دخل مكة بعد النحر وايام التشريق. يعني واحد راح من هنا يوم 20 ذي الحجة يوم 20 ذي الحجة عند الجمهور ده داخل مكة العمر داخل مكة يودي عمره ليس له قران ولا تمتع. ما ينفعش معه قران ولا ايه ولا تمتع لان ماذا لان ليس الحج قد انترم والايام الحرم قد انتهت قد مين انتهت. ابو العود الظاهر وغيرهم بيقول ما انتهش ليه لان شهر ذي الحجه كله يطلق عليه مين شهر الحجه او من اشهر معلومات الحج. طب يعمل ايه؟ قال يظل قارن إذا دخل قارنا يظل قارن من ذي الحجة حتى يأتي مين ذي الحجة الثانية أعظم مشقة. لكن لو أصر عليه الإنسان على مذهب بعض أهل العلم صح حجه ها. طيب قالوا والأصل من ذلك إذا دخل متمتعا والمتمتع يدخل الحرم فيؤدي العمرة ثم إيه يخلع ملابس الإحرام وينتظر دخول مين الحج ينتظر دخول الحج. فإذا دخل في يوم 20 ذي الحجة واعتمر بنية التمتع وانتظر الحج من العام المقبل هل يصح حجه؟ عند هؤلاء يصح حجه وعند الجمهور لا يصح حجه الا مفردا الا ايه الا مفردا. اما تمتع فلا. واما الفرق بين وبين المفرد ان المفرد لا يلزم بالطواف والسعي قبل اداء الحج لان الطواف والسعي خاصة بالعمرة وانما هو ما اراد عمرة انما اراد ايه اراد حجه فقط وليس على المفرد هدي ليس على المفرد هدي هذا لا يسوق الهدي
ولا يأخذه لا من مكة ولا من غيرها. ماشي الحال. ما الميقات الزماني؟ يبقى الميقات الزماني للعمرة ايه؟ العمرة طول أيام السنة ولا وليها. والميقات الزماني للحج، الميقات الزماني ايه؟ للحج. قوله تعالى الحج أشهر معلومات، شوال، ذي القعدة، التسع الأوائل ده منين؟ التسع ده مش هنقولها هو أطلق عليها شهر تقريبا على اعتبار. طيب اما الرد الثاني بقى، الرد الثاني على من يقول يمكن ان نؤدي الحج في اي وقت من ايام الاشهر المعلومات، ان الذي قال ذلك هو الله عز وجل، هو الذي قال الحج اشهر معلومات. واعرف الناس بمراد الله عز وجل من هو؟ النبي عليه السلام. ولو سبق هذا الكهف اليه لعمل به عليه الصلاة والسلام او امر اصحابه ولو في عام واحد، ويقول عام واحد انه يخالف ذلك، انه يخالف ذلك بان يدعوه الحج في شوال او يجعلوه في ذي القعدة او يجعلوه في اي يوم من التسع. ليس بلازم ان يبدأ يوم التروية ويوم الثامن وينتهي باليوم الثالث عشر من ايام مين؟ التشريق. ليس بلازم من هذا. فلما كانت سنته العملية عليه الصلاة والسلام، بل هو الذي خبج على هذا النحو في هذه الايام وامر اصحابه جميعا ان يفعلوا هذا، وهذا سير الخلفاء الراشدين الذين اتباعهم سنة وهدى، هم الذين حبوا على هذا النحو. والنبي كان يقول خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم لعلي لا القاكم بعد عامي هذا. فاذا كان يمكن اداء الحج في غير هذه الايام المعلومات، المعلومات لقامة في ذلك ولو جيل من أجيال المسلمين على طول التاريخ وعرضه، صح والغلط. فمش معقول بقى أن الله تبارك وتعالى يعمي هذا الحق إن كان حقا، يعمي عنه جميع علماء الأمة ثم يظهره لصلاح منتصر وشلته، مش معقول يعني، صح ولا لا؟ أما المواقيت المكانية، مش احنا اتفقنا ان في مواقيت زمنيه؟ طيب المقاطع المكاني، المقاطع المكاني ده عباره عن ايه؟ عباره عن مكان، عباره عن مكان لمن اراد ان يؤدي النصر، سواء كان هذا النصر عمره او حج، الحج عمره. تمام؟ انت وانت داخل مكه، هو في نصر يؤدى في غير مكه؟ في نصر يؤدى في غير مكه؟ يعني اللي بيحبوا باكستان دول حجهم صحيح؟ طب اللي بيحبوا على طنطا حجهم صحيح؟ يبقى فيهم ايه؟ فيه مواقيت مكانيه لمن اراد النسك، لمن اراد النسك. هذا المواقيت المكاني يحرم على من اراد الحج او العمره او من اراد النسك عموما ان يمر على هذا الميقات دون ان يحرم. دون ايه؟ دون ان يحرم، يعني يلبس ملابس الاحرام وينوي النسك، يقول لبيك اللهم عمره وهو في الميقات. المكان المكاني، لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم حجه، او لبيك اللهم عمره وحجه، حسب النسك الذي يريده اداءه. لا يتعدى هذا الميقات المكاني. فان تعداه فقد وقع خلاف بين اهل العلم فيما يجزئه او يكفره، سناتي عليه باذن الله تعالى. اما هذا الذي يريد ان يعرف المكان او الميقات المكاني، فالمواقيت المكانيه متعدده، متعدده، سواء لأهل الشام ومصر والمغرب ومن مر بها من أهلها ومن غير أهلها، هي رابط، رابط. والمذكور في الأحاديث أنها جحفة، الجحفة. أما الجحفة الآن صارت قرية مهجورة، صارت قرية خريبة مهجورة، وقبلها بيسير جدا قرية عامرة تسمى رابط، اتخذها الناس ميقاتا مكانيا، اتخذها اهل مصر والشام والمغرب ميقاتا مكانيا. هي تبعد عن مكة حوالي 200 كيلو، يعني 6 مراحل، 6 مراحل. وابعد المواقيت المكانية عن الحرم هو ميقات اهل المدينة، وميقات اهل المدينة. انتوا عارفين ان ابيار علي او ذي الفليفة بعد المسجد النبوي بشيء يسير جدا، بحوالي ربع ساعة سيارة. اما من الميقات أي من ذي الحليفة لحد مكة حوالي 4 ساعات وزيادة للراكب المسرع. للراكب مين؟ للراكب سيارة المسرع. أما من ذي الحليفة من الزحفة إلى مكة حوالي ساعتين. حوالي ساعتين. فتقريبا ميقات أهل الشام إلى ميقات أهل المدينة حوالي نصف بالضبط، 1 إلى 2، 1 إلى 2. فأبعد المواقيت، أبعد المواقيت عن الحرم هو ميقات أهل المدينة ومن مر بها، ويتلوه في البعد ميقات أهل الشام. أما ميقات اليمن ومن جاء من جهتها يلملم يلملم، وفي رواية ألملم، لكن المشهور يلملم. وميقات أهل نجد، ميقات أهل نجد يعني لمن أتى محرما أو لمن أتى يريد نسكا من أهل نجد الرياض ومن مر بها، إنما هو إيه؟ هو مين؟ قرن المنازل، قرن المنازل، ويسمى الآن بالسيل، يسمى الآن بإيه؟ بالسيل. وميقات أهل العراق، ميقات أهل العراق ذات عرق، ذات عرق، وهي تبعد كثيرا عن الحرم. كل هذا الموقف فين يا فان؟ طاب الحجاز، ما تستعيش ان يولم يمدك اليمن، لا، ده هي في طريق اليمني ووقاتل الى مين؟ الحرم، ولكنها في ارض مين؟ الحجاز. وكذلك الجحفة، وكذلك الحليفة، وكذلك ذات عرق وغيرها من المواقيت، كلها في ارض الحجاز. يعني لو انك انت رسمت الكعبة او رسمت مكة لوجدت ان هذه المواقيت تحيط مين؟ تحيط بمكة من الخارج، تحيط بمكة من الخارج. احيانا الميقات يبعد كثيرا، واحيانا الميقات يقترب كثيرا. اما قرى خارج حدود مين؟ مكة، لكنها في ارض مين؟ في ارض الحجاز، ارض مين؟ في ارض الحجاز. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي حدد هذه المواقيت المكانية، والذي حدد هذه المواقيت المكانية إلا ميقاتا واحدا، هو ميقات أهل العراق. ميقات مين؟ أهل العراق، اللي هو ذات مين؟ ذات عرق، ذات عرق. هو جاء في رواية جابر بن عبد الله، لكن أبو الزبير محمد بن مسلم بن تبرز راوي هذا الحديث عن جابر، يقول سمعت جابرا يقول أراه قال يرفع، أراه قال يرفع، يعني أبو الزبير شك هل جابر رفع هذا الحديث أم لا، هل جابر رفع هذا الحديث أم لا. طب الإشكال فين؟ الإشكال أن ذات عرق وروى الحديث مين؟ الحديث جابر. فإذا كان مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبقى الذي حدد ميقاته من؟ هو النبي. وإذا لم يكن مرفوعا فيبقى من دون النبي هو الذي حدد مين؟ ميقات أهل العراق، ميقات أهل العراق. والراجح أن الشك لا يصلح معه الرفع، شك الرفع، شك الرفع في الوصل، شك الرفع في الوقف والرفع لا يصلح معه مين؟ الرفع، وإنما يبقى الوقف، لأن الوقف أيقن وأخلط. ولذلك قال العلماء حديث جابر ليس مرفوعا لشك أبو الزبير هل رفعه جابر أو هو من قول مين؟ أو هو من قول جابر، أو هو من قول جابر. ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم أن الذي حدد ميقات أهل العراق هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي حدد ميقات أهل العراق هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتبعه عليه أصحابه، فكان كالإجماع، فكان كالإجماع. وأنتم تعلمون أن الإجماع حجة في العبادات، الإجماع حجة في العبادات، واتخاذ الميقات المكاني عبادة من العبادات. فهذا هو الراجح، والمسألة فيها أقوال أخرى وأدلة كثيرة ومتناثرة هنا وهناك، لكن هذا على أي حال لم شعفها وجمع شتاتها. يبقى أن نتعرف على الأدلة، لأن المواقيت مذكور فيها 3 أحاديث، حديث ابن عباس وهو أتمها وأكملها، وحديث ابن عمر وفيه بعض النقص، وحديث جابر على الشك الذي ذكرته آنفا. قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى وخلف ابن هشام وابو الربيع وقتيبة جميعا عن حماد يعني ابن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس وهو ابن كيسان اليماني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة وقت لهم ذا الحليفة يعني جعل ميقات أهل المدينة هو مين ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولذلك بيقولوا ايه يعني الإمام الدارقطني بيقول ان حديث جابر ضعيف ودي مجازفة من الدارقطني في كتاب العلل قال ان حديث جابر ضعيف ضعيف ليه قال لأن النبي عليه السلام لم يحدد ميقاتا لأهل العراق لأن العراق لم يدخل في الإسلام في زمان مين في زمان النبي عليه السلام إنما دخلوا في زمان من عمر بن الخطاب نفس الشيء الشام هل الشام دخلت في الإسلام في زمان النبي عليه السلام أم بعد زمانه بعد زمانه وما الذي حدد ميقاتا للشام النبي عليه السلام فلا يصلح هذا الاعتراف قط ودي تخطى الحقيقة الإمام الدارقطني بيقول النبي عليه السلام لم يحدد ميقات أهل العراق لأنها لم تفتح في زمانه طب ليه ما حدد ميقات أهل الشام بلا خلاف عندك وعند العلماء مع أنها لم تفتح أيضا فين ده وما ده نقد ولا يصلح في رد الحديث في رد مين الحديث إنما يكفي في إنزال الحديث من الرفع إلى الوقف شك مين شك أبي الزبير شك أبي الزبير قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ده ميقات زماني ولا مكاني ده مكاني مش كده برضه طيب ولأهل الشام الجحفة اللي هو ايه رابغ ولأهل نجد قرن المنازل قرن المنازل ايه ايه اللي السير دلوقتي ولأهل اليمن يلملم قال فهن لهن فهن لهن فهنا في حاجة على مين؟ على هذا المواقيت على هذه المواقيت لهن هذا على مين؟ على أهل هذه البلاد أي فهذه المواقيت لأهل البلاد المذكورة لما قال وقت النبطة لأهل المدينة ذا الحليفة يبقى ذا الحليفة ميقات لأهل مين؟ المدينة يبقى ذا الحليفة لأهل المدينة يلملم لأهل اليمن الجحفة يعني الشام وغير ذلك قال فهن اي هذه المواقيت المكانية لهن اي لأهل بلادهن فهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن طيب انت الاهل المدينة اهل الشام ها انت حتى مش عارفين تفين انت اهل الشام ها مصر ما انا بقول لك يعني انت منين يعني انت شامي ولا لا يعني ميقاتك ميقات الشاميين ولا لا الخط المغربي والخط الشامي مصر وسوريا والاردن وغيرها خدت بالك كل دي ميقاتهم ميقات مين ميقات اهل الشام لمن مر بها برا او بحرا او جوي برا او بحرا او جوي ممكن تطلع ممكن يعني انت في البقرة بتمر على ميقات بتحرم من البقرة البر ممكن تروح بالطائرة الجو انت الطائرة تمر بمحاذاة الميقات لا تلقي الميقات مباشرة وإلا فلو مرت الطائرة التي أقلعت من مصر إلى جدة فإنها تمر بمحاذاة رابغ بمحاذاة مين؟ رابغ وكذلك الذي يأتي من المغرب والذي يأتي من سوريا ولبنان وغيرها إنما يمر مرورا محاذيا مرورا محاذيا ولو تعمد ان يمر من فوق رابغ لكان له ذلك لكان له ذلك افضل بلا شك فالاحرام يكون من الميقات او من مكان يحاذي ويوازي مين ويوازي الميقات ويوازي الميقات قال فهن لهن ولمن اتى عليهن اي ولمن اتى الى هذه المواقيت من غير اهل هذه البلاد طيب انت دلوقتي باعتبارك رجل شامي ميقاتك فين ميقاتك فين رابط طيب انت دلوقتي مقيم او بلاش مقيم عشان ما تقوليش من كده بقيت من اهل المدينة فانت بلا انت الان ذهبت من مصر الى المدينة مباشرة دخلت الطائرة ودخلت من مصر الى ايه الى المدينة يبقى ميقاتك رابط رابط ولا ذي الحليفة ذي الحليفة ليه الدليل ولمن اتى عليهن اي على هذه المواقف من غير اهلهن انا مش من اهل المدينة نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل المدينة، والمدينة خير النوم لو كانوا يعلمون كما قال عليه الصلاة والسلام. فهنا الذي يمر بميقات لا يصوى ميقاته فلو أن يتخذه ميقاتا له، بل لو يجوز له أن يعبر هذا الميقات وهو ينوي أداء النسك إلا بالإحرام من هذا الميقات، سواء كان ميقاته هو أو ميقات غير ميقات أهل بلده، لكنه مر عليه، لكنه مر إيه عليه. يعني واحد رأسي مصري دخل مكة وأدى العمرة فذهب إلى المدينة وأراد إيه، وأراد في الرجوع إلى مكة أن يؤدي عمرة ثانية، يقول لا دي الحلوفة ده مش بتوال ده مش ميقات ده، ده أنا هطلع منها على رابغ أحرم منها وأدخل مكة مرة ثانية. كيف ينفع ما ينفعش؟ لا يصح، لا يصح ولا ذلك، بل إذا أراد نسك يحرم عليه أن يعبر الميقات وأن يمر به دون إيه؟ دون إحرام، دون إحرام، لقوله هن لهن، أي هذه المواقيت لأهل هذه البلاد المذكورة، ولمن أتى عليهن، أي ولمن مر بهن من غير أهل هذه البلاد. لكن ممن أراد الحج والعمرة، ممن أراد الحج والعمرة يعني إيه؟ طب واحد مر على الميقات وهو مش عايز يحج ولا يعتمر، واحد جه ركب الطيارة من مصر وراح مكة عشان يشتغل جزار حداد نجار اي حد، راح واحد رايح يجيب تجارة جاية لونه ايه؟ لونه النصف من هنا مستوي حاجة خالص، لو روح يجيب عشان ويجي يشتغل حد ولا عمره، هل يأثم بترك الميقات المكاني له بغير احرام؟ يأثم؟ لا لا يأثم، على ماذا بجمعية العلماء وبعض اهل العلم قال لا يجوز دخول مكة الا محرما، لكن الراجح ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ليس محرما، دخل مكة بغير احرام، مما يدل على جواز دخول مكة بغير احرام. رضي الله عنه ده من دخل مكة بغير احرام لا يدخلها على هذا النحو الا من اراد قتالا، لكن لا قتال الان في مكة، لان مكة دار الاسلام ودار الامام الى قيام الساعة. فهنا يقول هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن، لمن اراد الحج والعمرة، لمن اراد ايه يعني عقد النية على اداء النسك، عقد النية على اداء مين؟ النسك. انا عايز اتوقف عند المسألة دي شوية لانها مهمة جدا. دلوقتي انا رجل ما خرجت من بيتي ولا قصدت بلاد الحجاز الا لاداء مين؟ العمرة. الا لاداء مين؟ العمرة. يعني انت في رمضان هنا لما بتقدم جواز السفر للقنصلية السعودية خدت بالك، وبتعمل المهرجان وبتتعرض للبلاء الشديد جدا في دفع اموال باهظة ربنا ينتقم منهم اللي بيعثروا امر العبادة، خدت بالك، وبتتعرض لان تذكرتك جت، تذكرتك ما جاتش، التأشيرة جت، التأشيرة ما جاتش، كل الهموم دي اللي انت بتعيشها في الايام دي عشان ايه؟ خدت تحرم من ايه؟ من زيارة المسجد الحرام؟ خذها طاحة من زارة المسجد النبوي، خذها طاحة من زارة المدينة، ولا خذها طاحة من العمرة؟ طب انت رأي ايه من العصر ده؟ ده اداء نسك ولا زارة المدينة؟ اداء نسك. شوف بقى ايه، هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن، لمن اراد الحج او ايه او العمرة. يبقى انت دلوقتي باعتبارك من اهل الشام ستمر وأنت تنوي بالخروج من بيتك أداء النسك ستمر بمين؟ بميقاتك، ستمر بميقاتك، هل يجوز لك أن تعبر هذا الميقات وأنت تريد الحج أو العمرة دون أن تحرم؟ دون أن تحرم يجوز لك ذلك؟ أما أنت بقى تنزلوا جدة ولابسين ملابسكم العادية ليه؟ وملابسكم تروحين فيه تروحين المدينة، أنت تطلع من هنا بتنزل جدة من ارضك العادية بنسألك انت هل سألتك ليه؟ تقول انا احرمت. ليه ما احرمتش؟ اردت تنوي نسكا؟ انت مش طالع من بيتك عشان تؤدي العمرة؟ ايوه سؤال، بس انا اروح مدينة اول ليه؟ ليه لما قدمتها على النسك الذي ما اخرجك عن بيتك الا هو؟ ولذلك ذهب بعض اهل العلم، ذهب بعض اهل العلم الى أن ذلك لا يجزئه إلا أن يذبح دم، إلا أن يذبح ظلم، ومنهم من أوجب عليه أن يرجع إلى ميقاته فوسلم ثم يدخل بعد ذلك مكة أولا. وكثير من أهل العلم شوف العمالة بقى يقول إن كان معايا في أول الدرس جمهور أهل العلم قالوا يجوز له أن يمر بميقاته إذا ولا يحرم منه إذا كان ينوي زيارة المدينة أولا، وأنه سيمر بميقات آخر كالذي يريد أن ينزل الرياض ثم يأتي بعد ذلك لمين؟ للرسل. ثم ده ميقاته مين؟ السيل مش كده برضه؟ ميقاته قرن المنازل صح ولا لا؟ وبين خلاف بينهم، لكن الخلاف وقع بينهم فين؟ وقع بينهم في ميقاته وميقات أهل المدينة في زيارة المدينة أولا. والذي أخلص منه أن من مر بميقاته ولا يحرم منه أو ما أحرم منه ينوي أن ينزل المدينة أولا فيحرم من ميقات أهل المدينة أن ذلك جائز مع الكراهة، صح حجه وأجزاءه، وكذلك عمرته، مع مخالفته للأولى. والأولى أنه لا يمر من ميقاته إلا بإحرام لقوله هن لهن عليه الصلاة والسلام، هن لهن هذا الموقف لأهلها، وأنت من أهل راغب فلا تتعب رغب إلا إيه؟ إلا محرما. وما دمت قد أحرمت فينبغي أن تتخلص من هذا الإحرام بأداء النسك أولا قبل الزيارة. احنا نشوف ناس في المدينة قاعدين أسبوعين وثلاث محرمين، مش عارف ليه، الناس بتحرم إليه. وفي المسجد النبوي ينبغي ألا يظهر واحد فقط، تبص بقى هناك آلاف ترسيم لابس الإحرام عشري، مع أنه لا هو ميقات مكاني ولا ميقات زماني في المسجد النبوي. طيب قال فهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله، وكذا فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. هذا الحديث ده له ارتباط بالحديثين الآتيين، احنا نأجل شرحه لما نتعرف الحديثين التانيين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا وهيب، حدثنا عبد الله بن طارق عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال هن لهم، أي لأهل هذه البلاد، ولكل آت أتى عليهن من غيرهن، أي ولمن مر بهذه البلاد وهذه المواقيت، ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني فمن حيث أراد النسك يحرم من مكانه، حتى أهل مكة من مكة، حدثنا أحمد بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الزحفة، وأهل الرجل من القرن. قال عبد الله، ده حديث عبد الله بن عمر، قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم، قوله وبلغني دل على أنه لم يسمعه بنفسه، من النبي عليه السلام، وإنما سمعه من غير النبي. والغالب أن هذا من مراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة في الغالب مقبولة ومرسول، لأن الصاحب غالبا لا يأخذ إلا عن صاحب، وقل أن تجد صحابيا يأخذ عن تابعه، وإن كانت الصورة موجودة، أنا بقول قل أن تجد صحابي يأخذ عن تابعي، لكن معظم رواية الصحابة عن مين؟ عن الصحابة. فإذا كان الأمر كذلك وقد بان لنا أن الذي حدد ميقات أهل اليمن في حديث ابن عباس ومن؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام. الذي حدد ميقات أهل اليمن وقال وريال اليمن يا لم لم هو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مين؟ ابن عباس المرفوع بلا شك، وهو حديث متفق عليه في الصحيحين. أما قول عبد الله بن عمر وبلغني فهذا من الأمانة العلمية له أنه لم يسمع ذلك، وإنما بلغه بلاغا كأنه بلغه حديث ابن عباس فقال به. أنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مهل أهل المدينة ذو الحليفة. مهل يعني المكان الذي يهلون منه، المكان الذي يهلون منه يعني يحرمون منه. ومهل أهل الشام مهيعة، مهيعة وهو اسم للجحفة، اسم للجحفة اسمها مهيعة، وقيل مهيعة والصواب أنها مهيعة وهي الجحفة. ومهل أهل نجد قرن. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وزعموا يطلق على القول الصادق والقول الكاذب، وزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أسمع ذلك منه. قال ومهل أهل اليمن يلملم. لا حرج على عبد الله بن عمر أنه لم يسمع ذلك، لأن الذي سمع هو من؟ الذي سمع هو جابر وعبد الله بن عباس، وهما حجة، والواحد منهم حجة. ها؟ فإذا كان ابن عباس في مقابلة ابن عمر فكلاهما حجة، وعبد الله بن عمر لم ينفي ذلك، لم ينفي ذلك، وإنما قال بلغني أنه قال كذا. فابن عباس حفظ عبد الله بن عمر، إما أنه لم يسمع ميقات أهل اليمن خاصة، أو أنه سمع ونسي، والمعلوم أن من حفظ حجة على من لم يحفظ. قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأخبرت أنه قال ويهل أهل اليمن من يلملم. وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان يعني ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. قال ابن عمر رضي الله عنهما وذكر لي ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلم. أما الحديث الأخير في الباب بعد حديث ابن عباس وحديث ابن عمر هو حديث مين؟ جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. قال مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا راوث بن عبادة حدثنا ابن جريج أخبرني أبو زبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهلي أي عن أماكن الإهلال، عن أماكن الإحرام يسأل عنها، فقال سمعته، ثم انتهى فقال أراه يعني النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى قوله أراه يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني معناته أن أبو الزبير شاكك هل جابر سمع هذا من النبي أو لم يسمعه منين؟ من النبي، وإنما سمعه ممن دونه. وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد كلاهما عن محمد بن بكر هو البرساني قال عبد الله أخبرنا محمد أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهلي، فقال سمعته أحسبه رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أحسبه يعني أظنه رفع الحديث. طب ينفع إثبات حديث أو رفع حديث النبي مع الشك؟ ولذلك العلماء قال لا، غسلنا باب إيه من رفع الحديث وخلينا في الموقوف. فقال مهل أو مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة. يعني هاي يقول لك إيه؟ مهل أهل المدينة من جهة الشرق، من جهة الشرق هو من؟ هو ذي الحليفة، وفي المقابل هو الجحفة لأهل الشام. ومهل أهل العراق من ذات عرق، الكلام ده مذكور في الروايات السابقة؟ مش مذكور، مش كبرضه؟ يبقى هو مذكور في حديث جابر الذي شك في رفعه، الذي شك في رفعه. نعم، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نبي من قر، ومهل أهل اليمن من يلملم، من يلملم. طيب كده حديث الباب انتهى. وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، وهي أبعد المواقيت من مكة، بينهما نحو 10 مراحل أو 9، وهي قريبة من المدينة على نحو 6 أميال. طيب هذا شيء. ثم وقت لأهل الشام الجحفة، وهي ميقات لهم لأهل مصر. الجحفة ميقات لأهل الشام ولأهل إيه؟ ولأهل مصر. وقيل سميت بذلك لأن السيل أجحفها في وقت، يعني سميت الجحفة لأن السيل إيه؟ أجحفها، يعني أخذها في طريقه. ولذلك نقول هي قرية خريبة الآن، والعامرة بجوارها، وقبلها بشيء يسير هي رابغة، ويقال لها مهيعة أو مهيعة. نعم، وعلى نحو 3 مراحل من مكة على طريق المدينة. طيب، ولأهل اليمن يلملم، وهو جبل من جبال تهامة على مرحلتين من مكة، جبل من جبال تهامة في أرض الحجاز. ولأهل نجد قرن المنازل بلا خلاف، بإسكان الراء بلا خلاف بين أهل العلم من أهل الحديث واللغة والتاريخ والأسماء. وغلط الجوهري في صحاح في غلطين فاحشين فقال بفتح الراء، يعني قرن المنازل، وهو خطأ. نعم، وهو أقرب المواقيت إلى مكة. وأما ذات عرق بكسر العين فهي ميقات أهل العراق. اختلف العلماء هل صارت ميقاتهم بتوقيت النبي أم باجتهاد عمر بن الخطاب في مسألة النزاع ذكرناه في الدرس الماضي، في كلامنا الماضي. وأما تضعيف بعضهم لهذه الرواية على اعتبار أن العراق لم تفتح، قد ردنا عليه من وجهين. ويبقى أدلة الوجه الثاني، وهو كما أنه عليه الصلاة والسلام وقت لأهل الشام الجحفة في جميع الأحاديث الصحيحة بلا خلاف، ومعلوم أن الشام لم تفتح في زمانه عليه الصلاة والسلام، وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام أنه أخبر بفتح الشام واليمن والعراق، يعني الأحاديث الصحيحين وغيرهما أن النبي بشر بفتح إيه؟ بفتح الشام واليمن والعراق، فلا مانع أن يحدد لهذه البلاد المواقيت. ولما حدد لأهل اليمن بلا خلاف ولأهل الشام بلا خلاف، فما مانع أن يكون هو الذي حدد لأهل مين؟ لأهل العراق. وأنهم يأتون إليهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وأنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه زويت له مشارق الأرض ومغاربها، وقال سيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها، يعني ودي من الكرامات الإلهية للنبي عليه الصلاة والسلام أنه زويت له الأرض كلها كأنها في قطعة قماش، فرآها كلها، لا رأى مشارق الأرض ومغاربها، والله عز وجل أطلعه وبشره بكل بقعة من الأرض تفتح له قال وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها، وأنهم سيفتحون مصر، وهي أرض يذكر فيها القيراط، وأن عيسى عليه السلام ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق. وكل هذه الأحاديث الصحيحة، وفي الصحيح من هذا القبيل ما يطول ذكره. إذن هذه الدلالة أو هذه الأحاديث فيها دلالة على أنه لا مانع أن يكون الذي وقت لهذه العراق هو من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، باعتبار أنه بشر أنها ستفتح، وأن الشام ستفتح، وأن اليمن ستفتح، وغيرها من بقاع الأرض، فلا مانع أن يحدد ميقاتا لجميع أهل الأرض. وأجمع العلماء على أن هذه المواقيت مشروعة، إيه؟ مشروعة. هو المشروع ده عبارة عن إيه؟ المستحب أو الواجب. المشروع عبارة عن المستحب أو الواجب. شو بقى العلماء أجمعوا إن المواقيت دي مشروعة. شوف الإمام النووي ودقته، قال إجماع العلماء منعقد على مشروعية هذه إيه؟ المواقيت. لكن لما وقع الخلاف بينهم في الاستحباب والوجوب لم يذكره، وإنما الإجماع انعقد على مشروعية هذه المواقيت، فقال وأجمع العلماء على أن هذه المواقيت مشروعة. ثم قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد والجمهور هي واجبة، هذه المواقيت واجبة، لو تركها وأحرم بعد مجاوزتها أثم، أثم ولزمه دم وصح حجه. شفت الجمهور قالوا لا ايه؟ الجمهور قالوا ايه؟ قالوا ان المواقيت دي واجبة. طيب ترك الواجب ده يجبر ولا لا يجبر؟ يعني ترك الواجب ده يفسد به العمل ويبطل به العمل ولا يصح ان يصح؟ ولكن هناك ابتداء يصح عند الجمهور وفيه فداء، وفيه فداء، يعني الذي يمر برابط يريد اداء النسك، يريد اداء النسك ولكنه لم يحرم من الميقات، وفوجئ بأن الطائرة نزلت مطار جدة، فوجئ بأن الطائرة نزلت مطار جدة، يعني فات حوالي 120 كيلو، حوالي 120 كيلو، طب يعمل ايه ده؟ يعمل ايه؟ على خلاف بين العلماء، اما ان يرجع الى رابغ ينزل بقى مطار جدة ويطلع ياخد مواصلة الى رابغ فيحرم منها، فيحرم منها، واما انه يحرم من المكان الذي نزل فيه وعليه ايه؟ وعليه دم، وعليه دم يعني يذبح وشاه، مش عليه دم يعني حائض، خدت بالك؟ نعم. قال الجمهور من تعدى هذه المواقيت واحرم بعد مجاوزتها اثم، اثم يعني لزمه الاثم. طب الاثم يلحق المتعمد ولا الناسي؟ المتعمد، صح ولا لا؟ المتعمد، يعني من ترك الميقات متعمدا، متعمدا على مدى الجمهور الذي يقول بالوجوب يأثم، يأثم ولا يرفع عنه الاثم الا التوبه، الا مين؟ الا التوبه، ومع هذا يلزمه الدم، يلزمه ان يذبح شاة لفقراء الحرم، وحينئذ يصح حجه او عمرته. وقال عطاء والنخعي لا شيء عليه، لا شيء عليه، لكن هذا الكلام محمول على من ترك الميقات ناسيا او مخطئا، ناسيا او مخطئا حتى يستقيم. وقال سعيد بن جبير لا يصح حجه، لا يصح حجه، لماذا؟ لانه ترك الميقات متعمدا. تعرفوا ان القول ده هو احب الاقوال الى قلبي، لكن الرحم الجمهور فين؟ هننفك منه ازاي؟ والاخذ دايما بقول الجمهور يا اخواني فيه يعني فيه نجاه وفيه عصمه. فخلينا مع الجمهور الذي يقول بان عبور الميقات المكاني بغير احرام متعمدا يأثم ولا يرفع عنه الاثم الا بالتوبه، بالتوبه والانابه الى الله عز وجل، والندم على ما بدر منه، وان يقدم دما وصح نسكه بعد ذلك، وصح نسكه بعد ذلك. اما عطاء النخعي فقال لا شيء عليه، يعني يخرج من اي مكان، وهذا القول اشبه بالرد لو كان المقصود العمد، اما اذا كان سهوا فلا شيء عليه، لان المخطئ والناسي لا شيء عليه في الشرع. خدت بالك؟ او واحد نام، واحد نام في الطائره او في الداخله بعد ما عدى، هو الميقات ما جاش يا اخوانا، ما جاش ايه؟ ده احنا في جده، جده والميقات احنا كلنا احرمنا، انت بقى احرمت، خدت بالك؟ كان نايم، هذا لا حرج عليه، لا حرج عليه حينئذ، لانه لا يمكن ابدا ان يستوي الناسي او النائم مع مين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ورفع القلم عن النائم حتى أما سعيد بن جبير فقوله شديد جدا، هو أقوى الأقوال وأحبها إلى قلبي، لكن مذهب الجمهور يلزمني. طيب، فإن المواقيت أن من أراد حجا أو عمرة حرم عليه مجاوزتها بغير إحرام. خلي بالك من سعيد المواقيت إيه؟ المواقيت دي متحددة لك خط أحمر، خط أحمر، ما تعديهاش إلا إيه؟ إلا محرم لمن أراد الحج والعمرة. شو بقول لك ايه؟ وفي نفس المواقيت ان من اراد حجا او عمره حرم عليه، يعني المساله مش مفهومه على الاستحباب يعني. ها؟ حرم عليه مجاوزه هذه المواقيت بغير احرام ولزمه الدم كما ذكرنا. كما ذكرنا. قال الشافعيه فان عاد الى الميقات قبل التلبس بنسك سقط عنه الدم. زي ما قلت لك كده، انت نزلت لقيت نفسك بجده والميقات، الميقات مر من 100 كيلو ولا 120 كيلو. تقول لا ازاي انا هرجع تاني، هرجع ايه؟ هرجع تاني للميقات. فاذا رجعت الى الميقات واحرمت منه دخلت مكة محرما ولا شيء عليك، اي لا دم عليك، لأن رجوعك في الميقات يسقط عنك مين؟ الدم. وفي المراد بهذا النسك خلاف منتشر. وأما من لا يريد حجا ولا عمرة، يعني اللي داخل مكة لا هو آخذ يحد ولا يعتمر، فلا يلزم الإحرام بدخول مكة على الصحيح من مذاهب العلماء. لا يلزم الإحرام لأنه هو مش دولة تجارة، رأي يجيب سؤال دراعة عشان يبيعهم، خدت بالك؟ ففي هذه الحالة هو ما أراد نسكا فلما يحرم؟ لما يحرم إذا؟ سواء دخل لحاجة تتكرر كحطاب وحشاش وصياد، حشاش يعني يبيع إيه؟ يبيع الحشيش لحيوانات تأكله، مش الحشيش اللي هو بالشرف يعني. عشان مفيش واحد لا يتمنى وهو بيحل بيع الحشيش. قال أو لا تتكرر هذه الحاجة كتجارة وزيارة ونحوهما. وللشافعي قول ضعيف أنه يجب الإحرام بحد أو عمرة إن دخل مكة أو غيرها من الحرم لما يتكرر بشرط سبق وإحرام. طيب إذا في الحالة دي عايزين نقف في مسألتين، من أراد النسك ومر بالميقات يحرم عليه ألا يحرم، يحرم عليه ألا يحرم، ومن ترك وتجاوز الميقات بغير إحرام بغير إحرام متعمدا أثم ولا يرفع عنه إلا بالتوبة وعليه دم، وإن رجع إلى الميقات فأحرم ودخل مكة محرما سقط عنه الدم. هذا المذهب الراجح. أما من دخل مكة لا ينوي نسكا فلا يلزمه إيه؟ لا يلزمه الإحرام، لا يلزمه الإحرام. وأما من مر بالميقات غير مريد دخول الحرم بل لحاجة دونه، بل لحاجة دونه، يعني واحد راح يجيب حاجة من مكة من أول بيوت مكة، واحد رايح يجيب بضاعة من المصنع، المصنع ده على مشارف مكة، هو يصل إلى الحرم، هو لا يصل إلى الحرم، وإنما يروح يجيب البضاعة دي إيه ويرجع تاني. قال وأما من مر بالميقات غير مريد دخول الحرم بل لحاجة دون الحرم، يعني قبل الحرم، ثم بدا له أن يحرم. شفت هو ده الجديد، بعد ما دخل كده إيه وشم نسيم وعبير مكة قال يا ريتني أحرم، أنا صحيح داخل وعبرت الميقات من غير إيه؟ من غير منو النسك، فلا يلزمني الإحرام، لكن أنا دلوقتي نفسي أؤدي عمرة، مش معقول بقى هاجر حد مكة وإيه؟ تصدق والله أنا لقيت رجلا من أهل مكة عنده من العمر فوق 80 لم يحج ولم يعتمر. أي والله تصدق فوق 80 سنة، شيخ وليد فوق 80 سنة، ليه؟ بكى وقال والله يا بني ما منعني إلا الفقر في شبابي والعجز في كبري. هيروحوا فين؟ خليهم يشيلوا، خليهم يشيلوا على أثرهم. طيب يقول ثم بدأ له أن يحرم فيحرم من موضعه الذي بدأ له فيه، يحرم من موضعه الذي بدأ له فيه، وده معنى قول معنى قوله عليه الصلاة والسلام هنا ومن كان دون ذلك، أي دون هذه المواقيت، يعني اللي عد المواقيت دي، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، فمن حيث إيه؟ فمن حيث تغيرت نيته. يعني واحد دلوقتي خلي بالك، واحد داخل السعودية مصر مش عايز يحج ولا يعتمر، هو راح لمصر ونزل من هنا على جدة ونقل مدينة جدة، وبعدين عمل له الهجرة إلى مكة، وفي أثناء الطريق من جدة إلى مكة نرى النسك، نرى مين؟ نرى مين إيه؟ نشر من المكان الذي نعرف فيه ركب السيارة، وركب السيارة ينزل ويلبس ملابس الإحرام ويقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة، لا ينتظر ميقات، لا ينتظر ايه ميقات، ولا يلزمه ان يرجع لمين؟ للميقات الذي مر عليه، لانه لم ينوي نسكا في وقت المرور عليه. وما اراد
في كل ركن من اركانها، وخلق الفنان لنفسه العودة طوليا،
انشأ فيه النية الجديدة، انشأ فيه النية الجديدة. العلماء اختلفوا، قالوا طيب لو نقلنا هنا الاحرام، واحد مسافر من جدة الى مكة عمل له في أثناء الطريق، في أثناء مين؟ الطريق، أن يأتي بنسك، أن يأتي بنسك، قال لابد ان يتوقف فورا منذ ان عقد نيته على الاحرام، يتوقف فورا ويحرم، لانه لو سار بغير احرام ده عقد من عقد النية انما ياخذ حكم مرة بالميقات وتعمد ان يمر بغير احرام فهو يأثم ويلزمه الدم. وكان ده مفهوم يا اخواني؟ ها؟ طيب. قال ثم بدا له ان يحرم فيحرم من موضعه الذي بدا له فيه، فيحرم من موضعه الذي بدا له اي الذي فكر فيه، فان جاوزه بلا احرام ثم احرم اثم ولزمه الدم، وان احرم من الموضع الذي بدا له اجزاه ولا دم عليه، يعني لا يلزمه ان يرجع الى الميقات ولا دم عليه ولا يكلف الرجوع الى الميقات. اما الامام احمد واسحاق فقال يلزمه الرجوع الى الميقات، يلزمه الرجوع الى الميقات، والاخذ بالايسر ايسر للناس. احنا دلوقتي ذكرنا المواقيت المكانيه لمن مر عليها من اهلها ومن غير اهلها، وذكرنا الميقات المكاني لمن تجاوز هذه المواقيت المكانيه ولم ينو نسكا ولكن بدا له النسك. قلنا مكانه منين؟ من حيث من ايه؟ من موضعها. طيب ميقات اهل مكه بقى، ميقات اهل مكه فتلاقوا لمن اقام بمكه، ولمن اقام بمكه من اين؟ من مكانه؟ من المكان الاول. من مكانه؟ اول شيء طار من مكانه. وفي الحقيقه لابد ان نميز بين نسكين، الذي يريد ان يؤدي عمره والذي يريد ان يؤدي حجا. الذي يريد ان يؤدي عمره او يؤدي حجا ماشي، فما اراد ان يؤدي عمره هذه المكه فيلزمه ان يخرج الى الحلف، يلزمه ان يخرج الى الحلف. صح كده يا شقيقك؟ اه هيك راجع يعني موافق. ولا يخرج يبقى الذي يريد من اهل مكة ان يحرم بالعمرة يلزمه ان يخرج الى مين؟ الى مين؟ الحلف اللي هو اهل مكة. نقاط اهل مكة ايه؟ كل حل حولها. الحل انك ولدت في الحرم ومكة كلها حرم، يعني مكة لها حرمة وليس سموه حرما، فمكة كلها حرم، فما دمت قد خرجت عن هذا المكان او عن حدود مدينة مكة فأنت فين؟ فأنت في الحل، فأنت في الحل. لكن اعتاد الناس ان في من التنعيم وهو حل كما هو مذكور في حديث عائشة، وعرف حل وقل من يحرم منها الا الاخوه طلاب العلم اللي هم عارفين ان عرف ايه حل. وكان مش كل عرف حل ده نصها مش كلها. فقال هنا لمن اراد ان ياتي نسكا وهو من اهل مكه فاذا كان هذا النسك عمره يذهب الى مين؟ الحل. واذا كان حجا، اذا كان حجا من بلده من بيته من بيته يلبس ملابس الاحرام وينطلق الى ايه؟ وينطلق الى النسك وينطلق الى الحج يعني. ولذلك يعني يسن لاهل مكه في يوم الترويه، يسن لاهل مكه في يوم الترويه ملابس الاحرام من بيوتهم من بيوتهم والخروج بها مباشره الى ايه؟ الى منى دون المرور بالحرم. وبعض اهل العلم استحب لاهل مكه اذا احرموا من بيوتهم ان يذهبوا الى ايه؟ الى الحرم، ان يذهبوا الى الحرم او ان يحرموا من الحرم. والراجح الاول، والراجح الاول ان اهل مكه اذا اراد حجا من غير عمره، فاذا اراد عمره يعمل ايه؟ يخرج للحل، واذا اراد حجا يخرج الى ايه؟ يحرم من بيته ويخرج الى مين؟ الى منى مباشره. يقول هنا في قوله فمن كان دونهن فمن اهله، فمن كان دونهن فمن اهله، وكذا فكذلك حتى اهل مكه يهلون منها. يقول معناه وهكذا فهكذا من جاوز مسكنه الميقات، من جاوز مسكنه الميقات حتى اهل مكه يهلون منها. واجمع العلماء على هذا كله، فمن كان في مكه من اهلها، فمن كان في مكه من اهلها او واردا اليها واراد الاحرام بالحج فميقاته نفس مكه، فميقاته نفس مكة، ولا يجوز له ترك مكة والإحرام بالحج من خارجها، من خارج مكة. يعني له أن يذهب إلى إيه؟ يذهب ليس له أن يذهب إلى ميقاته سواء الحرم والحل، هذا هو صحيح. وقال بعض أصحابنا يجوز له أن يحرم به من الحرم كما يجوز من مكة، لأن حكم الحرم حكم مكة، والصحيح الأول لهذا الحديث. ويجوز أن يحرم من جميع نواحي مكة بحيث لا يخرج عن نفس المدينة وسورها، وفي الأفضل قولان يصحهما من باب داره، يعني يحرم من باب داره، والثاني من المسجد الحرام تحت الميزان ولا دليل عليه. وهذا كله في إحرام المكي بالحج، في إحرام المكي بإيه؟ بالحج، والحديث إنما هو في إحرامه بالحج. وأما ميقات المكي للعمرة، ميقات المكي أي من كان مقيما بمكة أو من أهلها، ميقاته المكاني للعمرة أدنى الحل، أدنى مين؟ الحل، يعني في أول الحل مش لازم بقى تروح تغوص في منطقة التنعيم كلها، لا، ممكن على أول سوق أو على أول جراف من التنعيم تحرم وترك، تحرم وترك. فميقات المكي للعمرة أدنى الحل، لحديث عائشة الذي سيأتي معنا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها في العمرة أن تخرج التنعيم وتحرم بالعمرة منه، والتنعيم هو طرف الحل، هو طرف الحل. وأما قوله ومهل أهل العراق من ذات عرق، هذا صريح في كونه ميقات أهل العراق، لكن لا يترفع الحديث ثابتا كما اتفقنا، وقد سبق الإجماع على أن ذات عرق ميقات أهل العراق ومن في معناهم. يبقى ميقات أهل العراق ثابت بنص الموقوف وإيه؟ والإجماع، بنص الموقوف والإجماع. قال الشافعي ولو أهل من العقيق كان أفضل، يعني من مكان قبل ذات عرق بقليل جدا، كما أن رابق قبل إيه؟ قبل الجحفة، كما أن رابق قبل الجحفة، والعقيق أبعد من ذات عرق بقليل، فاستحبه الشافعي لأثر فيه، ولأنه قيل إن ذات عرق كانت أولا في موضعه ثم حولت وقربت إلى مكة. واعلم أن للحج ميقات ومكان، وهو ما سبق في هذا الحديث، وميقات زمان، يعني الحج له ميقات زمان وله ميقات إيه؟ مكاني، وكذلك العمرة، وهو شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، ولا يجوز الإحرام بالحج في غير هذا الزمان، هذا مذهب الشافعي. ولو أحرم بالحج في غير هذا الزمان لم ينعقد حجا وانعقد عمرة فقط، انعقد إيه؟ عمرة فقط، على التفصيل اللي احنا ذكرناه. وأما العمرة فيجوز الإحرام بها فعلها في جميع أيام السنة ولا يكره في شيء منها، لكن شرطها ألا يكون في الحج ولا مقيما على شيء من أفعاله، يعني لا يدخل هذه مع ذاك في نسك واحد. الله تعالى. طب نتوقف عند التلبية، توقف عندها. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. لا تقوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجر فليمضغه. السؤال النهي هنا عن إفراد يوم السبت أو عن صيام يوم السبت عامة، هل إذا صادف يوم السبت يوم عرفة وعاشوراء فهل نصوم؟ هل إذا صمت يوم الجمعة فهل علي أن أصوم يوم السبت إذا لم أكن قد صمت الخميس؟ كذلك حديث الإنسان. نعم، السؤال الأول هو الحديث صحيح لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، هذا حديث عام في النهي عن صيام السبت مع السبت مطلقا. وأما جماهير العلماء قديما وحديثا فقالوا بجواز صيام السبت إذا صمت يوما قبله أو يوما بعده، والنهي الوارد في الحديث مخصوص وإن كان عاما لكنه مخصوص بالإفراد، لكنه مخصوص بالإفراد لقوله عليه السلام لا تصوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله لو الخميس أو يوما بعده. فمن صام الجمعة مفردة بغير أن يجمع إليها يوما قبلها أو بعدها فهو مكروه، وكذلك من صام السبت مفردا. وأما من جمع إلى الجمعة يوما قبلها أو بعدها فلا شيء عليه في ذلك، وكذلك السبت، والله تعالى أعلم. فلا بأس أن تفرده بالصوم، فلا بأس أن تفرده بالصوم ولو صمت يوما قبله. ولكن السؤال الآن لو أنك فوجئت بأن اليوم عرفة وهو سبت، أما إذا كان بإمكانك أن تجمع عليه الجمعة فبلا شك وحسن ومحض من خلاف، وإذا وافق يوم من هذه الأيام المنهى عنها يوما مخصوصا بالفضل فلا بأس بالصيام، وفي ذلك أثر وإن كان ضعيفا، وإن كان ضعيفا وذكره الشيخ السابق في كتاب فقه السنة لكن عمل العلماء على جواز هذا في الأيام الفاضلة ولتخصيص يوم عرفة لمغفرة الذنوب السابقة واللاحقة لعام. الله أعلم. يصوم ولا بأس ويجمع عليه يوم الأخر من الشهر الثاني. وحديث أم سلمة كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم يوم السبت والأحد أكثر مما يصوم من الأيام ويقول إنهم عيد المشركين فأنا أحب أن أخالفهم. هذا كلام جميل وحديث حسن أيضا. نعم. ما حكم الإسلام في أخذ السائل المنوي من الرجل ووضعه في رحم المرأة بواسطة الحقن وذلك بواسطة الطبيب؟ لا بأس بذلك بشرط أمانة الطبيب. لما نيجي نتكلم عن مثلا من ناحية الواقع هنلاقي إن مراكز كثيرة جدا هذه المراكز التي تقوم بهذه العمليات إنما تخون في وضع النطفة من باب إثبات النجاح وسمعة المراكز هذه وغيرها. فإذا كان الطبيب صاحب دين مأمون على أخذ النطفة من الزوج ووضعها في رحم الزوجة فلا بأس بذلك. يبقى المحك إثبات الزواج وعدمه متوقف على أمانة من؟ على أمانة الطبيب. يقول هل هناك حديث يقول بارك الله في التجارة والنجارة؟ لا. وإذا كان موجودا فما معنى النجارة في الحديث؟ خلاص هو مش موجود وخلاص. والنجارة مش عارفها. أرجو بيان حكم صندوق التكافل الموجود في المطاعم الحكومية والذي يعطي مكافأة نهائية نهاية خدمة لمناطق الإنسان المعاش مع العلم بأن أمانة الصندوق تستثمر في البنك. الأثر في الشيخ صفوت الدين لأن هو أدرى الناس تقريبا بهذه الصناديق. وأن توصلنا عندهم دراسة موسعة عن هذه المسائل يعني. تقول ما جزاء جلوس المرأة في بيتها والتزامها بيتها؟ جزاء الله خير عمل صالح. وهل خروجها لصلة رحمها بمفردها أو مع زوجها في شيء؟ لا، إذا كانت تخرج بإذن الزوج لصلة رحمها الذي لا يستدعي سفرا فلا شيء عليه ولا يحل لها أن تخرج بغير إذن الزوج. وإن خرجت مع الزوج مع زوجها فهو أفضل. فتاة صغيرة وبالغة وترتدي النقاب وعمها شقيق وأبيها يعمل مدرسا للغة الإنجليزية ويعطي درسا معه ابنة أخيه لتأخير درس معها أم لا يجوز، خاصة أن أمها تعترض على الخروج وجهاز يخرج منزل كثيرا. إذا كان الذي يعطي الدرس هو عمها فيستوي أن يجلس معها بنات أو لا يجلس معها بنات. يستوي أن يجلس معها بنات لأن عمها بمنزلة الوالد وهو محرم فلا يلزم من ذلك وجود محرم. دخلت المسجد والإمام يصلي العشاء وقد أنهى الركعة الأولى وبقي ثلاث ركعات وكنت لم أصلي المغرب ودخلت خلف الإمام بنية أن أصلي المغرب فصليت مع الإمام الثلاث ركعات الباقية بنية المغرب. هل صلاتي جائزة أم أعيد صلاة المغرب؟ لا تعد مع مخالفة الأولى، لا تعد مع ذلك مخالف للأولى، والأولى أن تصلي مع الإمام صلاته التي يصليها ثم تأتي ما فات بغير إعادة لما أدركت مع الإمام. يعني أنت دلوقتي تصلي مع الإمام، جيت الإمام بصلاة العشاء صلي معه العشاء وصلي المغرب بعد ذلك، لكن هل يلزمك أن يكون بالعشاء أو لا يلزمك؟ محل خلاف بين أهل العلم. الراجح أنه لا يلزمك لأنه لا فرض في يوم مرتين. الدعاء دبر الصلوات هل هو بعد انتهاء الصلاة أم قبلها؟ في الحقيقة هو بعد الفراغ من الصلاة، هو بعد الفراغ من الصلاة، لأن النبي كان يقول إذا فرغ من صلاته اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد تباركت وتعاليت، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا متقبلا. هذا يقوله بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر في حديث أم سلمة وغيره من الأدعية كلها كان يقوله عليه الصلاة والسلام بعد الفراغ من الصلاة. رفع يديني الأولى عدم المواظبة عليه، الأولى عدم المواظبة. يقول يا دعاة السلفية اتقوا الله في الجهلاء مثلنا ولا تلعبوا بنا في فتنة التكفير فقد سمعنا كثيرا أن الخلاصة والمقياس هو الاستحلال. انظر تفسير السعدي وكتاب فتنة التفسير للألباني حيث جعل المقياس هو الاستحلال. ونسمع عن التفريق بين التشريع العام والتشريع الخاص. وحفظنا الله ونعم الوكيل. فجعلتم العمل شرطا في صحة الإيمان. العمل أليس شرطا؟ العمل يا إخواني أليس شرطا في صحة الإيمان؟ ما الأخ اللي كتب السؤال ده يجاوبه؟ العمل شرط في صحة الإيمان ولا لا؟ ها؟ ما أنت زعلان ليه؟ ما الأخ ده زعلان ليه؟ يعني دلوقتي من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ها؟ أرى يكون بذلك مسلما؟ يكون مسلما أم لا؟ كلام جميل. ولو قال بقول رشاد خليفة وأحمد خلف منصور، عارفينهم ولا مش عارفينهم الأول؟ ها؟ أنت عارفينهم ولا لا؟ عشان نتكلم على نور، ها؟ يعني أحمد رشاد خليفة الذي ادعى النبوة في أمريكا، ادعى النبوة في أمريكا وكان سكرتير النبي أحمد صلح منصور اللي بيدخل عليه الناس وبيخرج من عبد الناس أحمد صلح منصور، وقلب الفرائض والأركان ولم يؤمن بحديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما آمن بالقرآن فقط بزعمه. وقال وقرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أجد فيه إلا خطأان اثنان هما كذا وكذا. أنا نفسي الأخ ده هو عشان بس أعرف إيه أحط وشه في وشه ونقشه. والعملية أنا مش زعلان منك يا أخ، أنت فعلا عندك حق، يعني الذي أصل هذا الكلام عنده فعلا حق، لكنك لو اعتبرت أن هذا من مسائل الخلاف التي دار آلاف الأمثلة بين السلف والخلف، طب انت ما انتش عارف يا اخي الكريم ان رؤية الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام محل خلاف بين الصحابة؟ عارفها ولا مش عارفها؟ دي مسألة سهلة ولا صعبة؟ دي من مسائل الاعتقاد، صح ولا لا؟ ومع هذا ما طلعش واحد من التابعين وقال حيرتونا معاك يا صحابة، ارتقوا على حل، يا شاف يا ما شافش، صح ولا لا؟ وكثير جدا من مسائل الاعتقاد فيها خلاف، لكن مش في اصول الاعتقاد انما في فروع الاعتقاد، صح ولا لا؟ أما أصول الاعتقاد لم يحصل فيها خلاف بين السلف، وده أمر معلوم لازم هو مستقر عندي وعندك يعني. فالمسألة دي لما وقع فيها نزاع النهاردة خدت بالك؟ دي لا غضب من وقوع الخلاف، لكن أي خلاف إن كان مبني على الدليل، إن كان مبني على الدليل يعني اختلاف أفهام في النص يبقى راجح ومرجوح، وإن كان هذا خلاف مبني على غير دليل يبقى خطأ وصواب، صح ولا غلط؟ فخلاف اهل العلم في القضية دي امر لا يضرك، امر لا يضرك. طب انت دلوقتي لما بتقرأ في الحجاب والنقاب يعني في جواز الكشف او عدم الجواز وتوضح لديك انت وجود الستر يبقى ده يبذلك حقك ام لا؟ صح؟ طب لو انك اكتشفت، لو انك اكتشفت تأتم ام لا تأتم؟ يعني اقصد انك امرت من انت صاحب ولايك عليهم بالكشف، مش انت هتكشف؟ ما انت هتكشف غصب عنك يعني، خدت بالك؟ يبقى انت لو كشفت او امرت بالكشف هنا يعني هل تأثم ام لا تأثم؟ تأثم، لانك اعتقدت اعتقادا جازما ان الادلة تنهض لوجود الستر، صح؟ ولو انك اعتقدت دينا وتبينا لله عز وجل ان الستر جائز لان الادلة لا تنهض على الوجوب، ها؟ هل لو كشفت تأثم؟ وكذلك من مثلا اذا اطلعت على كلام اهل العلم فيها هنا وهناك فلا بد انك ستصل الى قناعة شخصية، اذا كنت طالب علم، اذا كنت طالب علم ستصل الى قناعة شخصية بان هذا الرأي راجح وهذا الرأي مرجوح، ثم الراجح في حقك هو دين تتعبد به لله عز وجل كده مثلا تأتي من انتهاش لسه، ها؟ مش لما نشتغلت مسألة تقول هذا عدد السلفية اتقوا الله في الله، لا. طيب اذا كنت جاهل كما تقول عن نفسك إذا كنت جاهلا فإنما الفرض في حقك أن تقلد من تثق في دينه، الفرض في حقك أن تقلد من تجاهل، أنت لا طالب علم ولا عندك عقل تميز به ولا عندك وقت تقرأ أدلة الفرقين ولا تقدر ترجح بعدها حتى لو قرأت، يبقى الفرض في حقك إذا كنت جاهل أن تقلد دينك من تثق فيه وخلاص، وإذا هو ده دين ولا عيب عليك فيه، سواء القائد بالاستحلال أو القائد بعدم الاستحلال ولا لا. إنما إنك أنت بتنكر عليا التشريع العام والخاص، تنكر عليا وأنت جاهل، عيب عليك. يعني عيب لما تيجي جاهل كده ويقول لك إن العلماء طبقوا بين التشريع العام والتشريع الخاص، إذا ده أسلوب ليس أدبيا.